بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كان الكلام في مسألة صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وذكرنا أنه من صفاته أنه العالم، وقسمنا العلم إلى علم حصولي وعلم حضوري، وعرفنا كل من العلمين، وذكرنا بأنه علم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون علما حصوليا. لماذا؟ لأنه يستلزم عروض العلم بعد جهل، عروض الصورة، لأنها حضور صورة المدرك في ذهن المدرك، وحضور الصورة يستحيل على الله سبحانه وتعالى لاستلزامه الجهل والعياذ بالله. فإذا العلم الذي يتصف به الله سبحانه وتعالى هو العلم الحضوري، بمعنى حضور نفس المدرك لدى المدرك. زين، وأدل على علمه. أولا الدليل الذي دليل عقلي شنو كان؟ أنه واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، وهذا تكرر علينا مرارا بعد لا نعيده. وأيضا كان من الأدلة على علمه سبحانه وتعالى، طبعا احنا قسمنا علمه بالأشياء قبل وجودها، وعن علمه بالأشياء بعد وجودها. علمه بالأشياء قبل وجودها قلنا لأنه حاضرة، هذه عنده، ذاته حاضرة عنده، وذاته هي العلة، ومن علم بالعلة علم بالمعلول. بعد شنو الدليل على العلم، على علمه بالأشياء قبل وجودها؟ قلنا سميناه كتاب التكويني. نلاحظ بأن هذا الكون المتناسق الجميل الدقيق اللي صنعه مو واحد، يعني ما توه يتعلم. أي مثلا هسه حتى في مصنوعاتنا العادية، لما نشوف الآيفون 17 برو ماكس يقول لك هذا اللي واحد عالم اللي سوى. فهذا الكون بدقته وعظمته يكشف على أن الله كان عالما، يعني يدري شنو يريد يسوي، مو على هو الآن يتعلم. نعم. أما علمه تعالى بالأشياء بعد حصولها، فقلنا أنه يعلم بالأشياء بعد حصولها علما حضوريا، أيضا باعتبار أنه الأشياء حاضرة عنده سبحانه وتعالى. كيف حاضرة عنده سبحانه وتعالى؟ طرحنا إشكالية أنه لما خلق الله الأشياء، الأشياء بعد حصولها، هل انفصلت عن الله مثلا؟ والله يقول لم يلد ولم يولد. هل صارت وجودا مستقلا عن الله سبحانه وتعالى؟ فأجبنا بنظرية صدر المتألهين، نظرية الحكماء الآن، نظرية الفلاسفة، وهو أنهم قالوا أن وجود الأشياء بالنسبة إلى وجود الله سبحانه وتعالى وجود رابط، وبنحو المعنى الحرفي. ما معنى بنحو المعنى الحرفي؟ كما أن المعنى الحرفي قائم بطرفيه، لا يوجد إلا بوجود طرفيه أو أطرافه، بحيث لو أزلت طرفا من طرفيه أو أطرافه لانتفى المعنى الحرفي. مثلا سرت من البصرة إلى الكوفة، ابتداء السير هنا متقون بكونه من البصرة إلى الكوفة، هذا غير سرت من الكوفة إلى البصرة، هذا الابتداء غير الابتداء الأول، هاي النسبة الابتدائية مختلفة، هذا معنى حرفي. الماء في الإناء والماء في الوعاء مثلا، وعاء آخر، هذا هاي الظرفية غير هذه الظرفية. فإذا الظرفية معنى جزئي جزئي وهي متحققة. شنو معنى جزئي؟ يعني مو كلي. هذا لما وجدت الطرفين وجدت الظرفية الجزئية. حتى بالأصول هم تجيكم في الحلقة الثانية أن المعنى الحرفي معنى جزئي بهذا المعنى. ليش جزئي؟ لأنه شخصي يتشخص بماذا؟ بطرفيه في الخارج. إحنا نريد اللي ناخذه من المعنى الحرفي هو مسألة تقومه بالغير. فالوجودات وجود عالم الإمكان متقوم بالغير، متقوم بالله سبحانه وتعالى، يستمد كل الوجود من الله سبحانه وتعالى. زين نسبته إلى وجود الله ما هي؟ قالوا الوجود له مراتب مشككة، يعني له مراتب من مرتبة قوية إلى مرتبة ضعيفة. الوجود له مراتب مشككة، هذه المراتب المشككة ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك. كيف؟ يعني وجودنا يفترق عن وجود الله بشيء ما به الامتياز، ما به الافتراق يرجع إلى ما به الاشتراك. نحن نختلف بالوجود ونشترك بالوجود، مثل النور. يقول لك النور القوي والنور الشديد، ما هو الفرق بينهما؟ نور هذا الألف واط ونور الميت واط يفترقان بالنورية، هذا لديه شدة نور وهذا لديه ضعف بالنور، ويشتركان بالنورية، يفترقان بالنورية ويشتركان بالنورية، فكان ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك. فكذلك الحال بالنسبة إلى الوجود الرابط، فرقه عن الوجود الاستقلالي ماذا؟ بالوجود، وجوده وجود ضعيف. شلون النور الضعيف؟ وجود هذا العالم الإمكان فرقه عن الوجود الاستقلالي للواجب بالوجود، وجوده ضعيف، ووجود الواجب وجود هو الوجود القوي والتام. والاشتراك أيضا بالوجود، الاشتراك بالوجود والافتراق بالوجود. فوجود عالم الإمكان هو مرتبة من مراتب الوجود، ولكن مرتبة ضعيفة. هذه المرتبة الضعيفة قائمة بالمرتبة القوية، قيام المعنى الحرفي بطرفيه. هذا بس اللي يريد، هاي خلاصة عامة بالنسبة إلى ما قالوه. وإذا كانت قائمة بالوجود الاستقلالي قيام المعنى الحرفي، فإذن هذه الأشياء حاضرة عند الله بالعلم الحضوري، وإذا كانت حاضرة بالعلم الحضوري فهو يعلم بها مع متغيراتها.
هذا هو التخريج الوحيد، يعني إذا قلنا أن الله عالم الأشياء ومسيطر عليها الحضوري وهو تخريج،
هذا المشهور الآن
من
السنجر. زين، فهذا الآن إذن هي الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء بماذا؟ بالعلم الحضوري، لأنها هي حاضرة عنده بنحو المرتبة الأضعف من مراتب الوجود. ومثلنا له بالنور، وأيضا هنا مثل له بالصورة الذهنية. الصورة الذهنية أنت تتصور صورة سيارة صفراء، هذه الصورة قائمة، وجودها قائم بك، لو يعني بمجرد أنه تغفل عنها لحظة ماذا؟ تذهب هذه الصورة وتختفي. فوجودها وبقائها قائم بالالتفات إليها. زين لو تغيرت، وهسه راح يجينا إشكال، أنه الله إذا كان يعلم بالجزئيات، الجزئيات متغيرة. الطفل كان هلقت أول ما ولدت أمه، والآن شوفها رجال عود شو كبرت. فهذا التغير يلزم تغير علمه سبحانه وتعالى، وتغير علمه يلازم تغير ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا محال. والجواب مثل الآن الصورة، سيارة حمراء صارت سيارة صفراء، أنت تخيلتها سيارة بعدين بيضة، هذا يلازم تغير ذاتك؟ ما يلازم تغير ذاتك، وإنما هي تغيرها بسببك أنت أمددتها بالقدرة على التغير، والله سبحانه وتعالى كذلك أمددنا بهذه القدرة على التغير. فتغير الأشياء لا يلازم تغير الذات، هذا أولا. ثانيا أكو علم، العلم هم ينقسم إلى قسمين، في علم ذاتي لله سبحانه وتعالى فيوصف بأنه العالم ذاته كلها علم كما قلنا، وعند العلم المتعلق بالأشياء، العلم المتعلق بالأشياء هذا كفعله، كما أن فعله يتغير، يوم يرزق فلان يوم يرزق فلان، فعلمه الفعلي يتغير، علمه بحصول الشيء الفلاني وعلمه بحصول الشيء الآخر. هذا هو يعني مجمل البحث في هذا، وين وصلنا بالقراءة؟ ويترتب نعم أن العالم كما هو فعله فكذلك علمه. على سبيل التقريب لاحظ الصورة الذهنية التي تخلقها النفس في وعاء الذهن، فهي فعل النفس وفي نفس الوقت علم النفس، ولا تحتاج النفس في العلم بتلك الصورة إلى صورة أخرى، لا، هذه حاضرة في النفس. وكما أن النفس محيطة بتلك الصورة وهي قائمة بفاعلها وخالقها، فكذلك العالم دقيقه وجليله، دقيقه وجليله مخلوق لله سبحانه محيط به. فعلم الله وفعله مفهومان مختلفان ولكن متصادقان في الخارج. يعني هذا مخلوقات هي علم بها وخلقها وفعل بها، وقد اتضح بما تعرفته أن علم الله سبحانه وتعالى بأفعاله بعد إيجادها حضوري، كما أن علمه سبحانه بذاته قبل إيجادها، علمه بالأشياء قبل إيجادها أيضا حضوري، لأنه يعلم بذاته ويعلم بالعلة كما قلنا. فإن المناط في كون العلم حضوري هو حصول نفس المعلوم لدى العالم لا حصول صورته. زين، علمه بالجزئيات، نعم، لأنه هي الجزئيات حاضرة عنده، قلنا أنها مرتبة من مراتب وجوده، مرتبة ضعيفة بين هذه النظرية وبين النظرية التي تقول وحدة الوجود شعرة. هؤلاء يقولون، الذين يقولون وحدة الوجود والموجود، يعني كل هذه الجزئيات هي نفس الواجب تبارك وتعالى، وهي صفة من صفاته، لمعة من لمعاته، يجيبون هيك اصطلاحات. بينما صدر المتألين يقول هذه الجزئيات ماذا؟ هي عبارة عن مرتبة من مراتب الوجود، مرتبة أضعف من مراتب الوجود، ومثلنا بالنور يعني للتوضيح. والعمعان فيما ذكرنا حول الموجودات الإمكانية يوضح لزوم أن الله يعلم بالجزئيات، علمه سبحانه بالجزئيات وضوحا كاملا، وذلك لما تقدم أن نفس وجود كل شيء عين معلوميته لله حاضر عنده، ولا فرق بين المجرد والمادي. يعني الأشياء حتى الروح هي عبارة عن شنو؟ موجود مجرد عن المادة، هذه أيضا مرتبة من مراتب الوجود، نعم شوية يمكن مرتبة أشد من مراتب من مرتبة المادة. فكما أن الموجود الثابت معلوم له بثباته، كذلك الموجود المتغير معلوم له. إذن يعلم بالجزئيات كما يعلم بالكليات. هنا شبهة، هذه الشبهة شو تقول؟ بأنه إذا الله يعلم بالجزئيات فبالجزئيات متغيرة، فهذا يلزم منه التغير في ذاته، وأجبنا عنها، قلنا أنه الجزئيات بنفسها حاضرة عند الله سبحانه وتعالى بالعلم الحضوري، وتغيرها كما تغير الصورة في ذهنك، صورة السيارة، هذا لا يلازم تغير الذات، بل هي عبارة عن إفاضة غير الإفاضة السابقة، أفاض عليها الوجود بهذا، أول ما يطلع طوله 10 سنتي 20 سنتي الطفل، ثم أفاض عليه الكبر شوية شوية، بدأ يكبر هذا الطفل إلى أن صار رجل، أي إفاضة منه وليس تغير في ذاته. قالوا لو علم سبحانه ما يجري في الكون من الجزئيات لزم تغير علمه سبحانه بتغير المعلوم، وإلا لانتفت المطابقة. يعني إذا أنه تقول لا ما تتغير ذاته، الشيء يتغير وعلمه لا يتغير، معناه شنو؟ أنه لم يعلم بالتغير، تنتفي مطابقة علمه للمعلوم. يعني شلون مثلا أنه هكذا يصيغون الشبهة، يقولون بأنه هذا الطفل ولد وطوله مثلا 20 سنتي وبقي علم الله هكذا، وصار الآن الرجال طوله 180 سنتي ولكن علم الله هو هذا باقي على 20 سنتي، حينئذ لا ينطبق علمه على المعلوم. وعلى هذا فهو سبحانه إنما يعلم الجزئيات من حيث هي ماهيات معقولة لا بما هي جزئيات متغيرة. يعني هم يقولون بأنه حتى ننزه الله عن التغير في ذاته، الله يعلم أن هذا الإنسان حيوان ناطق بس، أما أنه يعلم بأنه تغير وصار كبير وصغير وغيره هذا لا يعلمه. يقول هذه الشبهة قائمة على فرض كون علمه سبحانه علما حصوليا. من قالكم أن علمه علم حصولي؟ يعني هو طفل انطبع صورته في الذهن، ثم شوية كبار انطبع صورة أخرى في الذهن، هذا مو صحيح. علم الله علم حضوري، هاي الأشياء حاضرة عنده سبحانه وتعالى بنفسها، فتغيرها لا يلزم منه التغير في الذات. وقد عرفت أن علمه تعالى بالموجودات حضوري، بمعنى أن الأشياء بهويتها الخارجية حاضرة لديه، فلا مانع من القول بطرو التغير على علمه إثر طرو التغير على الموجودات. فإن التغير الممتنع إنما هو العلم الموصوف بالعلم الذاتي. قلنا أن قسمنا العلم إلى قسمين، علم ذاتي وعلم فعلي، وهذا فعله، فعله نعم متغير، كل يوم هو في شان، ففعله متغير. وأما العلم الفعلي أي العلم في مقام الفعل فلا مانع من تغيره كتغير فعله، فإن العلم في مقام الفعل لا يعدو عن كونه نفس الفعل، عن كون نفس الفعل علمه لا غير. زين. قالوا أيضا أن إدراك الجزئيات يحتاج إلى آلة، مثل أن الآن نحن حتى ننظر إلى هذه الكاميرا يحتاج إلى العينين، يقول لك هذا الموجود الضعيف المادي، لا الموجود الحقيقي واجب الوجود الذي محيط ومهيمن على الأشياء والأشياء قائمة به كما قلنا، هذا لا يحتاج إلى آلة. ونرجع مسألة التصور، مسألة السيارة، أنت تتصور السيارة بلا حاجة إلى وسيلة، هي نفس لأنك أنت تخلقها، هي قائمة بوجودها قائمة بك، فكيف تحتاج إلى آلة لإدراك هذه الصورة الذهنية؟ كذلك أن إدراك الجزئيات يحتاج إلى أدوات مادية وآلات جسمانية، وهو سبحانه منزه عن الآلات. والجواب أن العلم بالجزئيات الذي يحتاج إلى الآلة شنو؟ هذا العلم الحصولي يحتاج إلى أدوات مادية، وهذا شأنه من لم يحب بالأشياء إحاطة قيومية ولم تكن الأشياء حاضرة لديه كعلم الإنسان الحصولي. أما علمه سبحانه وتعالى كان علما حضوريا فهذا لا يحتاج معه إلى الآلة. بعد شبهة قليلة الشبهات، بعد نضيف لكم شبهة. قالوا عندنا رواية أن الشقي شقي في بطن أمه، والسعيد سعيد في بطن أمه، فهذه كيف نحل هذه المشكلة؟ أنه بالنتيجة هذا الإنسان مجبور يعني على الشقاء، والإنسان مجبور على السعادة، فعلى أساس يحاسب إذا هو مجبور على الشقاء؟ لماذا يحاسبه الله ويعذبه الله؟ وذاك مجبور على السعادة، فإذا لماذا يثيبه الله سبحانه وتعالى؟ جاء
الله يعلم
عقبة الأمر، يعني
بالعلم يجاب جابها رواية معتبرة مع رواية محمد بن أبي عمير قال سألته أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه. قال الشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال السعداء، والسعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال السعداء. مع إضافة يقول السيد الخوي، يقول العلم مجرد انكشاف وإدراك، والعلم ليس له تأثير في الفعل، الفعل الصادم منه. مثل هسه أنت تعلم بأن فلان رح يسقط في الامتحان، هذا اللي جبنا المثال مالته أنه طول السنة ما فتح الكتاب، أنت تعلم رح يسقط في الامتحان وما ينجح، زين هذا علمك بأنه رح يسقط، هل هذا يؤثر في فعله بحيث يكون مجبرا على السقوط؟ لا، مجرد انكشاف لديك. كذلك إذا الله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا شقي، هذا مجرد انكشاف وليس مؤثرا في فعله بحيث أنه يصبح مجبورا على الشقاوة. نعم
شيخنا، السيد عبد العال السبزاوي الله يرحمه يعني حمل على العلة الناقصة مو الدوام، يعني هذا الطينة، بحيث مثلا مثل بيئة الإنسان قد تأثر وجعل ناقصة للضلال والهدى، كذلك يعني حملها موضوع حتى في الموقع ماله حاطين له شيخ.
شن هي العلة الناقصة؟
اللي هي هذا الشقي شقي في بطن أمه والسعيد في بطن أمه، شو رأيك في التمرين؟
من علم الله أنه سيعمل أعمال الأشقياء؟
لا لا يعني
لا، الله خلقه مثلا فيه مقتضي للشقاوة؟
إي مثلا بسبب ظروف، شو مثلا فرض مثلا ابن زنيح الحرام له،
يعني هذا يحتاج لا تأمل في كلامه حتى نشوف، ولا يعني ظاهر هذا أنه مو صحيح. ليش الله خلق فيه مقتضي السعادة وفلان خلق فيه مقتضي الشقاء؟ فترجع شوية أنه أمر مو اختياري.
لا بس هذا خلينا نتبع هذا يعني كأشكال نقضي على ما تفضلتم بأن بعد لما طلع من أبوي المؤمنين من أبوين كافرين، يعني فيها مقتضي طلع من أبوين مؤمنين قريب، كانوا شنو ذنب الله؟ ليش ما خلقتني من أبوين مؤمنين في مؤمنين فهم حتى بأسر
الذي خلقتني، يعني
اللي خلق في من أبوين كافرين في بيئة كافرة،
نعم
فيها مقتضي كعلة ناقصة
أو في بيئة إيمانية، نعم
هو داري
إيه أزيد من لو ولد في مؤمنة ك يعني مواصلة على الإيمان يعني أسرع، قد يكون
القوي يعني. كل واحد له تكليفه، حتى هذا الذي خلق في بيئة إيمانية، يعني إذا كان إيمان عن تقليد، يعني هذا عند امتحان الخاص أنه لابد أن لا يكون إيمان عن تقليد، لأن هذا الذي خلق في بيئة إيمانية يمشي عادة ويا الجو، ويكون إيمانه مو عن تقليد. إذا عندنا مسألة خطيرة، وهاي الناس كثير منهم ما ملتفتين إليها، مسألة العديلة. العديلة يجي الشيطان ويعدل الإنسان عن هذا ويصير كافر، ولذا يقولون بأنه من فخر المحققين، يقول على الإنسان أن يستحضر الأدلة على التوحيد ويودعها ويدعو بدعاء، يقول هذه أدلتي يا ربي وردها إلي في وقت الحاجة، في وقت النزع. والشيخ نعم الشيخ نزار سنبل ينقل عن أستاذه اللي هو كان نسيب السيد الخوي، شنو اسمه؟
المستنبط
أحسن. والده يقول خلاص مرض مرضا شديدا، ثم قالوا بأنه ها هي بعد وجهوني أن أموت. فيقول أنا في تلك اللحظات جاءني شخص بهيئة العلماء وقال بأنه ما هو الدليل على نبوة النبي؟ ما هو الدليل على كذا وكذا؟ فقال له الدليل أما نقلا وأما عقلا، وجاب له الأدلة. فيقول هذا صرخ صرخة وهرب. فسمعت صوتا أنك أنت لأنه أحسنت الجواب عليه الله سوف يمد في عمرك لعله 12 سنة يجي. فهذه هي المسألة، مسألة العديلة. هذا امتحانه، هذا الذي ولد في بيئة إيمانية امتحانه ماذا؟ أنه يحافظ على هذا وأن تكون يكون إيمانه عن اعتقاد. وذاك امتحانه ماذا؟ الذي ولد في بيئة كفرية أنه يؤمن أصل الإيمان.
شيخنا هل هذا موجود في روايات من
عندك؟ إيه؟ أنا شفت مال فخر المحقق. إننا رواية إنه أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت، عندنا دعاء العديلة. إيه
لا، لأن هذا ما صار عندنا دعاء العديلة
وأحمد العلماء يتفرج
بحقه، مو
مروع. لا، في روايات عنها.
في روايات. موجود. أنا شفت كنا فخر
المحققين
والعتبة
طبعاً. إيه.
مسافة
أجوبة. نعم.
الجواب الثاني
للشبهة
بأن العلم مجرد انكشاف لا يؤثر على النفس
الفعل. ما يؤثر. إيه مثلا أنا قلت لكم أنه هذا أنا أعلم راح يسقط، بس هذا مو يعني أنه يؤثر علمي بأنه على فعله بحيث يصبح مجبرا عليه. فالله يعلم بأن فلان سوف يعمل أعمال الأشقياء، هذا لا يعني أنه علمه سوف يؤثر في فعل هذا الشخص. هذا إذا ما يرتبط به علمه سبحانه وتعالى. عندنا ورد في القرآن الكريم في الروايات صفة السميع والبصير. هذه شنو؟ هل يعني الله يتصف بالسمع والبصار؟ يقول بأنه سمع لله سبحانه وتعالى، سمعه هو علمه بالمسموعات، وبصره هو علمه بالمبصرات. فهذه ترجع إلى صفة العلم. زين، وعندنا بعض الحواس الأخرى شلون اللمس والذوق والشم. يقول هذه من خصائص الموجود المادي. الموجود المادي باعتبار أنه موجود ناقص، باعتبار أنه موجود ضعيف، يحتاج إلى التعرف إلى آلات، إلى شواهد. فمن شواهد التعرف على الأشياء المادية مثلا الشم والذوق واللمس. ولكن بما أنه هذه الأشياء بنفسها حاضرة عند الله، فلا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمور، وإنما ذاته هي كلها علم، وهذه الأشياء معلومة لديه ومنكشفة إليه انكشافا تفصيليا، فلا يحتاج إلى ذوق وشم وغير ذلك. زين، عندنا صفة الإدراك. قال الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هل هذه صفة منفصلة عن العلم أو هي نفسها العلم وهو يدرك الأبصار مثلا؟ هذه صفة الإدراك يقول هي علم، ولكن شنو؟ علم خاص، وهو العلم بالموجودات العينية، فإدراكه هو شهوده الأشياء الخارجية ووقوفه عليها وقوفا تاما. إذن مخصوص بالأشياء الخارجية، يعني أشياء بعد وجودها، يعني تسمى أنها مشهودة لدى الله سبحانه وتعالى. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا بالنسبة إلى صفة العلم. صفة القدرة، الله يتصف بأنه قادر. عرفت القدرة بتعريفين. التعريف الأول أنه إمكان أن يفعل وإمكان أن لا يفعل. الذي القادر يعني من كان يمكن له أن يفعل الشيء ويمكن له أن لا يفعل، يترك، هذا القادر. وهذا التعريف الأول. التعريف الثاني أنه صدور الأشياء بالمشيئة، يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. يقول الثاني هذا أصح. لماذا؟ لأن التعريف الأول يمكن جبت كلمة يمكن. هذه يمكن شنو مقصودك منها؟ عندنا الإمكان على قسمين. الإمكان الماهوي معناه تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هذه الممكنات اللي موجودات الإمكانية، وهذه يستحيل أن يتصف بها الله سبحانه وتعالى ولا يصبح ممكن وليس واجب الوجود. وعندنا النوع الثاني من الإمكان هو الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي يعني الشيء الآن لا يتصف بالكمال ولكن فيه قابلية للاتصاف. مثل طالب الآن هو ما يتصف بالهندسة بالمهندس، ولكن لديه قابلية أن يصبح مهندسا، يمكن له أن يصبح مهندس، عنده خوش ذهنية مثلا زينة يمكن أن يصبح مهندسا، يصبح طبيب. هذا أيضا لا يمكن أن
يوصف به
الله سبحانه وتعالى، يعني لأنه يلازم ماذا؟ الفقدان. فإذا نطير التعريف الأول لأنه أخذ فيه عنوان الإمكان، ونأخذ بالتعريف الثاني ما معنى القدرة لله سبحانه وتعالى، يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ما الدليل على أن الله قادر؟ يقول بأنه انظروا إلى فعله، أفعال في هذا الكون ألا تكشف على أنه قادر؟ الله تعالى يقول الله الذي خلق السبع سماوات ومثل الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هم صفة القدرة وهم صفة العلم منكشفة عبر هذا الموجود، عبر هذا الكون الوسيع. الله الذي خلق سبع سماوات خلقها حتى نعلم، يقول شنو هذه؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ليش خلقها؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. خلق السماوات كلها حتى نعلم بأنه قادر. هذه اللام يسموها لام العاقبة مو لام الغاية. مثل فالتقطه آل فرعون ليكون، يعني فكان عاقبة التقاطهم أنه يكون لهم عدوا وحزنا. كذلك هنا الله خلق السماوات والأرض وكان عاقبة خلقه للسماوات والأرض، نتيجة خلقه للسماوات والأرض أنه أنكم تعلمون أنه على كل شيء قدير وأنه أحاط بكل شيء علما. فإذا الإحكام في الخلق، الإحكام في هذا الكون دليل على قدرته. قال الإمام عليه السلام وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته، وأقام من شواهد البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته. وأيضا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه فأقام من الأشياء أودها، يعني أقام الإعوجاج، يعني شنو هي كانت الأشياء معوجة ثم أقامها عدلها، لا وجدها أوجدها متعدلة، أوجدها بلا إعوجاج، ما في اختلال في هذا النظام الكوني. هذا شايفين يسمون الكوز هذا الفخاري، هذا الإناء الفخاري يسموه ركية، عندهم اصطلاح في الأصوليين ضيق فم الركية. ضيق فم الركية يعني شنو؟ يقولون تارة معناه أنه الركية موجودة الآن ضيقها تنكسر لأنه هي بعد صارت فخار، إذا تريد تضيقها الرأس مالتها ينكسر. والبعض يقول بأنه المقصود من ضيق فم الركية يعني أوجدها مضيقة، فالله أوجد الأشياء بلا إعوجاج بمعنى ضيق فم الركية على المعنى الثاني، أوجدها بلا إعوجاج ونهج حدودها، ولائم بقدرته بين لائم بقدرته ملائمة بين متضادها، نور الظلام الحار والبرد لائم بينها. أما الدليل على سعة قدرته فيأتي عليه الكلام صلى الله عليه وسلم.
ما عنده أي دليل حتى هذا دليل صاحب المغزل أو دليل أنت ما عنده موقف.
فده شلون؟ أنت تقول لي ما عنده أي دليل يعني شاك.